أن تقدم لكم الدرس الثامن بعد المئة الأولى من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تسن العقيقة على الغلام خاتان وعلى الجارية شاتم إلى آخر الفصل. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع. والآن مع الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: فصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في بيان الأحكام المتعلقة بالعقيقة، ومناسبة هذا الفصل لما قبله أنه بعد أن بين أحكام الهدي والأرشية، وكل هذه الدماء تعتبر دماء مشروعة، وشرعها الله سبحانه في مناسبات معينة وحالات مؤقتة، فبعد أن بين رحمه الله ما يتعلق بالهدي والأرشية، ناسب أن يبين أحكام العقيقة، لأن العقيقة وهي الشاة التي تذبح عن المولود ذكرا كان أو أنثى، إنما شرعت بسبب وجود الولد، فكأنها دم واجب بسبب معين، فأشبهت الأرشية وأشبهت الهدي، فكأن هذه الثلاثة الأشياء الهدي والأرشية والعقيقة تشترك في صفة معينة، وهي كونها دماء شرعها الله سبحانه وتعالى في كتابه وبهدي رسوله صلى الله عليه وسلم في مناسبات معينة. فالهدي يكون في زمان معين، ويكون في حال مطلق، ويكون في حال مقيد، والأرشية تكون في زمان معين. وأما بالنسبة للعقيقة فإنها تكون بسبب معين، فكلها دماء شرعت لأسباب مخصوصة. يقول رحمه الله: تسمى العقيقة، أي من هدي النبي صلى الله عليه وسلم العقيقة. والعقيقة أصلها الشعر الذي يكون على المولود، ومنه قول الشاعر: أيا هند لا تنكشي بوهة كأن عقيقته عليه أحسب. والمراد بذلك الشعر الذي يولد به المولود. ولذلك ذهب بعض أئمة اللغة وهم حجة في ذلك، خاصة وأن البيت مشهور، إلى أن العقيقة مأخوذة من شعر المولود لأنه يخلق في تابعه، وفي ذلك حكمة عظيمة. وقرر ذلك الأطباء في عصرنا الحاضر أن حلق رأس المولود وحلق رأس المولودة فيه نفع عظيم لخصائص الشعر. ولذلك إذا مر الموت على جلدة الشعر أن ذلك ينشط الشعر ويقويه، إضافة إلى أنه يقتل كثيرا من الجراثيم والبلاء الذي قد يوجد على جلدة الشعر، على جلدة الرأس أو بين الشعر. ومن هنا قالوا وصفت بكونها عقيقة لوجود هذا المعنى، فشعر الرجل يطوى وشعر المرأة يطوى إذا حلق في حال الصغر بعد الولادة. وقوله رحمه الله: تسمى العقيقة، هذا الحكم لكونها سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. أجمع العلماء رحمهم الله عليه أن فعل العقيقة وذبح العقيقة من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد جاء في حديث الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعق مرتهن كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويسمى. فهذا يدل على مشروعية العقيقة. قد أجمع العلماء رحمهم الله على أنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلف العلماء هل هذه السنة واجبة أو مستحبة، هل ذبح الإنسان عن ولده واجب أو هو مستحب. فذهب طائفة من العلماء إلى أنها سنة مستحبة، وبه يقول الأئمة الأربعة رحمهم الله برحمته الواسعة. وقال بعض فقهاء الظاهر ونسب القول لداود إمام الظاهرية إنها واجبة، أنه يلزم الإنسان بالذبح عن مولوده لحديث الحسن عن سمرة الذي رواه أصحاب السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقة. فقوله مرتهن المراد به أنه مرهون، والمرهون هو المحبوس. ولذلك قالوا في قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، أي مرهونة، بعيدة بمعنى مفعولة، رهينة بمعنى محبوسة بما اكتسبت من الخير أو الشر. فلما قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته، فإنه يدل على أنها واجبة. والصحيح ما ذهب إليه الجمهور لأنه من باب الإخبار لا من باب الإنشاء، والأصل براءة الذمة عن الوجوب حتى يدل الدليل على شرعها ووجوبها، ولا دليل يدل على الوجوب. وعلى هذا فالأفضل والأكمل أن تذبح العقيقة. وذهب بعض العلماء إلى أن هذه العقيقة شرعها الله لحكمة عظيمة، فقالوا في قوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، قال بعض العلماء إنه محبوس من الشيطان، فقوله مرتهن أي محبوس. فاختلفوا في هذا الحد، فبعضهم يحمله على حد الشيطان، وقيل عن الحد عن الخير ومكارم الأمور وفضائلها، فلا تتم له مكارم الأخلاق وفضائلها في الغالب إلا إذا عق عنه. وظاهر الحديث أنه أخبر عن أنه مرتهن، وأمر ذلك إلى الله حيث لم يأتي ما يفسره، والأمر محتمل. ولذلك قال بعض العلماء: إن العقيقة يرتهن بها المولود، والله أعلم بكيفية كيفية هذا الرهن. لكن هذه العقيقة وهذه الشاة أو الشاتان التي تذبحان في اليوم السابع المولود فيها حكم من ناحية اجتماعية، فإن ذبح هذه الشاة وجمع الناس عليها خاصة إذا طبخت وأصاب الناس منها من القرابة وغيرهم أو فرق لحمها على الناس، فإن هذا يثبت الأنساب ويعرف الناس بعضهم ببعض ويشعر الناس ببعضهم، ولذلك تثبت أنساب الناس عن طريق العقيقة، فتحفظ أنسابهم ولا تضيع. ومن هنا كان النكاح أمره مشتهرا ولم يكن أمره بالسر، والسفاح على عكسه، فلما كان الولد ناشئا عن النكاح الشرعي شرع إظهار هذا الخير وإظهار هذه النعمة والفرح بها والسرور بها. وكذلك أيضا يصل الناس بعضهم بعضا لهذه العقيقة، فيهنأ والد المولود وتهنأ أمه ويهنأ قرابته، وفي هذا لا شك مزيد خير من البر والصلة، فيتواصل الأرحام وتتواصل القرابة، فيشعر الناس بالمحبة والإلفة وزيادة الأخوة وقوة الروابط الأسرية والاجتماعية، وفي ذلك خير كثير. وقوله رحمه الله: تسمى العقيقة، أي أنها من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بقوله العقيقة أي جنس العقيقة، ولذلك فصل وقال: عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات، أي تذبح عن الذكر حتان الشاتان يذبحهما الوالد. وذلك لأن الأصل في التكاليف الشرعية أنها توجه إلى الوالد حتى يدل الدليل أن شغل ذمة الوالدة، والأصل أن الوالد هو القائم على البيت المسؤول عنه والغنم بالغرم. قال تعالى: الرجال قوامون على النساء، ومن هنا كان له الحق ووجب عليه الحق في تعلق الأمور وتعلقت به الأمور التي تكون للأولاد سلبا وإيجابا، نعمة ونقمة، غرما وغنما. وقوله رحمه الله يسمى العقيقة، كره بعض العلماء تسمية هذه الشاة أو ما يذبح في السابع بالعقيقة، كره ذلك، والصحيح جوازه لقوله عليه الصلاة والسلام: كل غلام مرتهن بعقيقته، وصرح عليه الصلاة والسلام بالعقيقة. ولكن كره بعض العلماء ذلك، بل ذهب بعض العلماء إلى تحريمه لأن العقوق لا خير فيه، فكرهوا هذا الاسم. والصحيح أنه ما دام أنه ثبت به النص فلا بأس بالتسمية به ولا حرج. وقال بعض العلماء: يقال لها نسيكة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنسك نسيكة. والجواب أن هذا ورد في دم الفدية وليس في العقيقة، كما ثبت في الصحيحين من حديث كعب بن عجرة. والتسمية بالنسيكة وهي فعيلة بمعنى مشغولة، أي منسوكة، إنما هو من باب الذبح، أي أنها شاة مذبوحة، وهذا الاسم مطلق وليس بمقيد. ولذلك الصحيح أنه يجوز تسميتها عقيقة، ويقول الرجل: عققت عن ولدي، وهل عققت عن ولدك، ونحن ذلك، إنه لا بأس بذلك بثبوت الخبر والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عن الغلام شاتان وعن الجارية شات تذبح يوم التابع.
عن الغلام شاتان، عن الغلام شاتان كما هو مذهب الجمهور رحمهم الله، وذلك لأن الله سبحانه وتعالى قال: وليس الذكر كالأنثى. فالنعمة للذكر ليست كالأنثى، وهذا من تفضيل الشرع، لا يستطيع الإنسان أن يقدم بذلك أو يؤخر، وما عليه إلا أن يسلم، وإن كان في النساء خير كما أن في الرجال خير. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: إنما هن شقائق الرجال. وقد يفضل الله عز وجل، بل حتى فضل بين أنبيائه، ولم يكن لهذا التفضيل بين الأنبياء منقصة لمن هو مفضول. فكذلك تفضيل الرجل على الأنثى ليس في هذا غضاضة أو حط لقدر النساء كما يتذرع به بعض الجهلاء بذم الإسلام وأهله، إنما هو حكم الله الذي لا يسع مؤمنه ولا يسع المؤمن إلا أن يسلم به ويرضى. وحمل الله عز وجل الرجال أحمالا وأعباء ثقيلة لم يحملها النساء، والله يحكم ولا معقب لحكمه. وعلى هذا جعل الله سبحانه وتعالى هذه الأحمال والأعباء متناسبة مع خلقته، ثم جعل للنساء ما جعل من اللين واللطف وحسن الرعاية والحلم والرقة، ما جبر به كسر الرجل حينما يصيبه ما يصيبه بسبب ما هو فيه من قوة الشكيمة والبأس. الله من حكمته جعل الخلق على هذا التفاوت لكي يكمل هذا نقص هذا، ويجبر هذا بإذن الله كسر هذا. أيما كان، فإن الجارية الأنثى يعق عنها بشاة، وأما بالنسبة للذكر إنه يعق عنه بشاتين، لحديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وحسنه غير واحد من أهل العلم في التفريق بين الرجل، بين الذكر وبين الأنثى. وقال بعض العلماء: يعق عن الاثنين بشاة شاة، واستدلوا بحديث الحسن عن سمرة المتقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. والجواب أن قوله بعقيقته إنما المراد به الجنس، أي جنس العقيقة، بغض النظر عن العدد، وحينئذ لا يقوى على الدلالة على أن الرجل يعق عنه بشاة واحدة. فالنعمة بالذكر ليست كالنعمة بالأنثى، ولذلك قال تعالى: وليس الذكر كالأنثى، وقد ذكر هذا في سياق الامتنان بعد الولادة، فدل دلالة ظاهرة على أنهما ليسا متساويين، ولذلك فرق بينهما من هذا الوجه، كما هو الأصل في تفريق الشرع في كثير من أحكام المسائل. يسن أن يعق عن الذكر بشاتين وعن الأنثى بشات، ولا يدخل فيها تشريك، بل لا بد وأن تكون شاتين منفصلتين. وعلى هذا لا يعرف مثلا عن ثلاثة من الذكور عن ثلاثة من الذكور ببعير، وينوى أن يكون عن ستة شياه، وذلك لأن العقيقة يقصد منها إراقة الدم وذلك بالذبح. وعلى هذا لا بد فيه من خصوص الشاتي دون الاندراج، ولا يتحقق ذلك بالاندراج. عن الغلام عن ذكر الشات وعن شاتين وعن الأنثى شات
تذبح يوم سابعه،
تذبح يوم سابعه أي تذبح هذه العقيقة في اليوم السابع. قوله عليه الصلاة والسلام تذبح عنه في يوم سابعه أي سابع الولادة. وللعلماء وجهان، منهم من يقول لا يحسب يوم الولادة، فإذا ولد في يوم الأحد مثلا فإنك تعتد بالاثنين وما بعده، وحينئذ يكون بعد تمام اليوم الثامن إذا حسبت يوم الولادة، لأنه هو السابع حقيقة. إذا جئت من حيث تمام السبع وتمام السابع يكون في إلغاء يوم الولادة. وقال بعض العلماء اليوم الولادة محسوب فيها لقوله يوم سابعه، والإضافة تقتضي تقييد الحكم بالمضاف إليه، بمعنى أن هذا اليوم هو السابع مضاف إلى يوم الولادة، وعلى هذا يكون بيوم الولادة هو السابع. وفصلوا في هذا فقالوا إذا كان مولودا بالليل فإنه يكتسب من اليوم الذي بعده حتى يتم السبع، وإن كان مولودا بالنهار فكذلك، ولو كانت ولادته في آخر النهار فإنهم يعتدونه يوما كاملا على هذا المذهب. وكلا القولين له وجهه، وإن كان القول الثاني أقوى، ومن عمل بأي واحد منهما بواحد بأحدهما فإنه لا بأس ولا حرج عليه في ذلك.
فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21.
تذبح عنه في يوم سابعه وتكون التسمية اليوم السابع، ويسمى ويحلق شعره اليوم السابع، ويجوز أن يسميه في يوم ولادته كما ثبت في صحيح البخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سمى إبراهيم، قال لقد ولد لي الليلة ولد سميته باسم أبي إبراهيم. فهذا يدل على مشروعية التسمية في يوم الولادة، أنه لا بأس به، ولا بأس أن تسمي قبل الولادة كما يقع في الكنية، يقال للرجل إنه يقال له يا أبا عبد الله ولم يولد له، ثم إذا ولد سمى ابنه عبد الله، هذا لا بأس به. والتسمية من حفظ الأب، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمى وفيه أسوة حسنة، وكذلك أيضا تسمي المرأة إذا كان لها مولود وأرادت أن تسمي أو مولودة وأرادت أن تسمي. وكان من عادتهم في الجاهلية أنهم يغلظون في أسماء الرجال ويخففون في أسماء النساء والموالي، فقال رجل يستعجب من صنيعهم في الجاهلية، قال إنكم تسمون مواليكم بأسماء رقيقة وتسمون بها النساء وكأسماء النساء، وتسمون أنفسكم بالأسماء الغليظة، يسمى الرجل كلب ويسمى صخر ويسمى ذئب ونحو ذلك من الأسماء الخشنة. فقيل للعرب لماذا تسمون بالأسماء الخشنة وتسمون الموالي بالأسماء الرقيقة يسار ونجاح؟ فقال يجيبه أسماؤنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا، أي أننا نسمي بالأسماء الغليظة حتى تكون هيبة لأعدائنا. إذا قيل ذئب هذا العدو، وإذا قيل أنه أسامة هذا العدو، فقالوا صخر وكلب ونحن ذلك، قالوا إنه إذا سمع العدو هذا. فقالوا أسماؤنا لأعدائنا وأسماء موالينا لنا، لأنه ينادي مولاه له، فقال يسار وفلاح ونحن ذلك من الأسماء السهلة. المقصود أنهم كانوا على هذا، أما إن الإسلام جاء بالهدي الأكمل والأفضل في التسمية، فخير الأسماء وأفضلها ما اشتمل على تمثيل الله عز وجل وتعظيمه. وحمده سبحانه، كان يسمي اسمه عبد الله، يسميه عبد الرحمن وعبد العزيز، نحو ذلك من الأسماء الطيبة التي فيها تعبيد لله سبحانه وتعالى، ولا شك أن أفضلها عبد الله، ثم بعد ذلك بقية الأسماء، وكذلك أيضا من أفضلها التسمية بأسماء الأخياء الأنبياء، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولد لي الليلة مولود ابن فسميته باسم أبي إبراهيم، فسمه باسم نبي. فاستحب العلماء تسمية بأسماء الأنبياء كموسى وعيسى وزكريا ونحوهم من الأنبياء، وكذلك أيضا استحب التسمية بأسماء الصالحين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كانوا يسمون، أي الذين من قبلكم، يسمون بأسماء أنبيائهم وصالحيهم، فيسمى بأسماء الأنبياء والصالحين. قالوا: لأنه إذا سمي بأسماء الصالحين وأسماء الأنبياء فإن المولود إذا شب وكبر وقرأ سيرة هذا النبي أو قرأ سيرة هذا الإمام الصالح أو العالم الفاضل فإنه يتأثر ويستحب أن يتخذه قدوة، وهذا شيء جبلي، ولذلك قال: استحب أن يسمى بأسماء الصالحين وأسماء العلماء وأسماء الأتقياء، وأفضل من يسمى به بعد أنبياء الله ورسله أسماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فإنه إذا قرأ سيرة الصحابي أحب أن يكون مثله وأن يقتدي به، فتكون في النفوس نوازع إلى الخير وتكون الأسماء مدخلا للخير. والعكس بالعكس، فالتسمية بأسماء الأشرار والفسقة والفجار تحمل على الفساد، وكذلك التسمية بأسماء الكفار لأنها محرمة لما فيها من التشبه بهم، خاصة إذا لم يعرف المسلمون، سواء كانت في الرجال أو كانت في النساء، فالنساء يحرصن على التسمية بأسماء أمهات المؤمنين، ولا شك أنها مصيبة عظيمة حينما عزف بعض النساء أصلحهن عن التسمية بأسماء أمهات المؤمنين، فتجد المرأة المسلمة التي تؤمن بالله واليوم الآخر يقول لها زوجها: نسميها بفاطمة، وهي من أفضل نساء الجنة وأحب النساء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول لها: نسميها بخديجة، نسميها بعائشة، فإذا بها تتمعر ويتغير وجهها وتحس بأنها منقصة إذا سميت بهذا الاسم، وإنا لله وإنا إليه راجعون. ولو أن هذه البنت شبت باسم من أسماء أمهات المؤمنين لرجت أن تكون مثلهن في الاقتداء بالخير والاتساء بهن بالطاعة والزر، ولذلك ينبغي على المسلمة والمؤمنة أن تحرص على هذا، تحرص على الأسماء الصالحة الطيبة كمريم وأسماء أمهات المؤمنين ونحنها من الأسماء الفاضلة التي تشهد الهمم، لعل الله أن يجعل فيها قدوة وأسوة لمن سبقها من الصالحات. ويحرم التسمية بالأسماء المحرمة التي فيها اعتداء لحدود الله عز وجل، وذلك كالأسماء التي فيها تعالي وعظم على الله، حتى إن البعض قد يتسمى والعياذ بالله بسم الله عز وجل، فهذا لا يجوز. من هنا قالوا في تفسير قوله تعالى: هل تعلم له سمية، قيل إنه هو اسم الله الذي لم يتسمى به أحد، هل تعلم بمعنى لا تعلم له سمية، وهل بمعنى لا، فالمراد بقوله هل أي لا، أي لا تعلم له سمية، والمراد بالسمية من الاسم، وقيل من المسامة وهي المشاكلة والمضاهاة. وأيا ما كان فإنه ينبغي البعد عن هذا، كذلك الأسماء التي تشتمل على أمور محرمة من الخنا ونحو ذلك والفحش فإنه لا يجوز أن يسمي بها ولا لمس الناس بها، فإن هذا محرم. والتسمية تكون في اليوم السابع كما ذكرنا، وتكون في اليوم الأول ولا بأس، وإن سمى في الأول فلا حرج، وإن أخر إلى السابع فلا بأس في كل سنة، وإن كان الذي استحبه بعض العلماء أن تكون التسمية في أول يوم، وذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عجل إلى تسمية ولده. وعند الخلاف في التسمية فإن الأمر مرده إلى الوالد والأب، وينبغي على المرأة تتقي الله عز وجل وأن تحسن إكرام بعلها وحسن الأدب معه، لأن هذا مطلوب من النساء مع الرجال، أن لا يستبدل وأن لا تحاول المرأة البغي على زوجها أو الاستهتار من اسمه الذي يختاره أو ينتقيه لولدها إلا إذا تضمن أمرا محظورا أو تضمن أمرا فيه إساءة إلى الولد كالأسماء المستفشعة أو الأسماء التي تحمل نوعا من المنقصة، كأن يسمى بأسماء حالة وضع عليها أو جاء عليها، لأن البعض يستعجل بالتسمية فيسميه بأسماء بشعة وقد يقصد منها أنه جاء على حالته، فهذا كله لا ينبغي لأنه يؤذي الولد ويضره. حتى قال بعض العلماء إذا سمى الوالد ولده باسم مستفشع فجميع ما يترتب عليه من الأذية والإساءة عليه وزره، لأنه أعان على ذلك وهو السبب فيه. فهذا من حق الولد على والده أن يحسن تسميته وأن يحسن اختيار ما يناسب لتسميته كما يحب ذلك لنفسه، والله تعالى جبل الآباء على رحمة الأبناء وكذلك جبل الأمهات على رحمة البنات، فالماء الواجب الإحسان إليهم بهذه الأسماء الطيبة، خاصة كما ذكرنا أسماء الأنبياء والمرسلين وعباد الله الصالحين.
تذبح يوم السابع فإن فات ففي 14.
تذبح العقيقة في يوم سابعه، السابع المولود، فإن فات السابع ففي 14، كما في حديث عائشة رضي الله عنها قد تكلم العلماء في السند إن كان قد حسنه بعض أهل العلم، وهم يقولون إنه تبع للإيثار فيجعل السبع الأول فإن لم يتيسر ففي السبع الثاني، 14 فإن لم يتيسر ففي 21. هذا استحبه بعض العلماء رحمهم الله، ولا ينبغي للإنسان أن يفوت السنة عن السابع، وخاصة إذا لم يوجد موجب النسيان في ذلك، فالبعض ربما يؤخر عن السابع لموافقته لوسط الأسبوع، فيختار أن يكون في يوم الخميس أو يوم الجمعة فيؤخر عن السابع ويفوت على نفسه السنة، وهذا لا ينبغي، فعليه أن يحرص على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على السنة أن يكون ذكرها في اليوم السابع.
فإن فات ففي 21 وتنزع جدولا.
وتنزع جدولا، والمراد بذلك أن يكون قطعها من المفاصل، فإذا أراد أن يقطع اليد ابتدأ أن يفصل الكتف ثم بعد ذلك إلى مفصل العضد ثم لا يكثر العضل، هذا المراد بقوله جدولا وتنزع جدولا يعني من المفاصل، وهذا مبني على حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، والعلماء رحمهم الله يستحبون هذا من باب الفعل، لأن هناك ما هو فعل وهناك ما هو تطير وتشاؤم، والفعل مشروع والتشاؤم محرم، ولذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطيرة، قال لا عدوى ولا طيرة ولا صفر ولا هامة، فهو إذا نزعها جدولا كأنه يتفاءل بسلامة الولد، والفأل كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه الله، والسبب في ذلك الفأل أن تحسن الظن بالله عز وجل، فيكون عندك هم أو غم أو كر، فإذا بك تسمع إنسان يقرأ القرآن ألم نشرح لك صدرك، أو تسمع قارئا يقرأ القرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، فتتفاءل أن الأمر سيكون إلى خير، أو تخشى من شيء أن يصيبه ضرر فتسمع رجلا ينادي رجلا ويقول يا صالح، فتتفاءل أن الله سيصلح لك الأمر، أو تكون في حالة تسمع رجلا يقول كلمة تتناسب مع حالك مما هو خير، فهذا مشروع لأنه من حسن الظن بالله عز وجل. وفي الحديث في مسند أحمد وغيره وأصله في الصحيح أن الله تعالى يقول أنا عند حسن ظن عبدي بي، هذا أصله في الصحيحين، لكن هناك زيادة في المسند فمن ظن بي خيرا كان له ومن ظن بي شرا كان له، فمن ظن بي خيرا يعني تفاءل الخير، فتريد أن تخرج في سفر فتسمع رجل ينادي رجل ليسر أو بيا سهل فتشد السهالة، ولذلك ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الحديبية أنه لما أرسلت قريش من يتفاوض معه وكان ثالثهم سهلا قال من؟ قالوا سهل. قال سهل لكم. فتفاءل عليه الصلاة والسلام وكان ما كان. وذكر الإمام ابن القيم قصة عجيبة في هذا أنه فقد أحد أولادي وذلك في موسم الحج. قال فما زلت أسأل الله أن أدركه ومعلوم كثرة الناس في الحج. قال فإذا بي أطوف بالبيت طواف الإفاضة هذا في يوم النحر. قال فسمعت وأنا أدعو الله أن يبلغني رؤية ولدي أو وجدانه. قال وجوده. قال وأنا أدعو فسمعت رجلا يصيح بكلمة من الفأل فتفاءلت.